الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل الفرج. مسألة المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام بخلاف المطلقة بالطلاق البائن فليست بحكم الزوجة، وسيأتي أن الآثار الشرعية لا تترتب على المطلقة طلاقا بائنا سوى أن عليها العدة، وأما أن تكون بحكم الزوجة مما يجب النفقة عليها وما أشبه ذلك فلا. يقول سيد الإمام: فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكما ما دامت في العدة من استحقاق النفقة والسكنة والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة أو ناشز. ومن الآثار من التوارث بينهما وعدم جواز نكاح أختها لأنها ما زالت بحكم الزوجة، فإذا كانت هي الرابعة وطلقها طلاقا رجعيا وما دامت في حكم الزوجة فلا يجوز له أن ينكح أختها، ولا يجوز له أن ينكح الخامسة أيضا بالدوام. وكون كفنها وفطرتها عليه على الزوج لأنها هي بحكم الزوجة ويجب عليها أن ينفق عليها في كل ما تحتاج إليه الزوجة من نفقات. وأما البائن كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا فيما يترتب عليها آثار الزوجية مطلقا لا في العدة ولا بعد العدة. نعم لو كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنة عليه حتى تضع حملها كما مر. وربما بحثنا مسألة ما إذا كانت النفقة عليها وعليه على الولد أو على الولد دون الزوجة وما أشبه ذلك، وقلنا أن الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق عليه. هذه المسألة من مسائل كتاب النكاح ولزوم نفقة الزوج على زوجته في أثناء العدة. هلا ما أدري السيد الإمام ليش طرحها هذه المسألة هون، ربما لأن لها علاقة في كونها مطلقة رجعيا، فتعرض إلى بعض مسائل كتاب النكاح من أنه يجب عليه أن ينفق عليها. تعرضنا إلى ذلك في كتاب النكاح في مبحث النفقات. ولزوم نفقة الزوج على زوجته في أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيا، وذلك لكونها بحكم الزوجة ويجب على الزوج النفق إلا ما خرج بدليل خاص، فلا يجب عندئذ أن ينفق عليها كما لو صارت شنو ناشز. فينفق عليها ما احتاجت إليه في أيام عدتها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ومن كفنها وفطرتها أيضا، وهكذا فإنهما يتوارثان ولا يجوز الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز له التزويج من أختها، بل يجوز بلا إشكال وطؤها أيضا وإن كانت مطلقة، لكن بحكم الزوجة فيجوز له أن يطأها، فإذا ما وطأها رجعت بالوطأ رجعت إليه ووطل الطلاق. بل يستحب لها أيضا أن تتزين له وتظهر محاسنها من شعرها وساقيها وما بينهما، وإن تحقق الرجوع به بهذا الوطئ، والأقوى الرجوع بالوطئ حتى ولو لم يكن عن قصد واختيار، فلو وطأها غير قاصد للرجوع رجعت إليه وبطل الطلاق. هذا في الطلاق الرجعي. وأما البائن فلا تجب النفقة عليه مما تقدم في الزوجة الرجعية المطلقة الرجعية، ولا يترتب عليها آثار الزوجية بالنسبة للبائن مطلقا، سواء كان ذلك في العدة فلا يجب النفقة ولا بعدها، وذلك لعدم كونه كونها وذلك لعدم كونها زوجة، ولا بحكم الزوجة، وليس الرجوع بيده. المخلعة مثلا، المطلقة خلعا، مسألة الرجوع بيدها وليس بيده. فإذا ما رجعت عما بذلت له من المهر جاز له الرجوع إليها. فإذن هذه المسألة من مسائل كتاب النكاح، وقد تعرضنا مفصلا لهذه المسألة هناك تراجع. مسألة: لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة. لو طلقها مريضا، يعني المقصود بالمرض مرض الموت، مش انه صار معه غريب انفلونزا، لا، اذا استمر ما بعد السبعة بصير يخوف، لكن هو الرشح او الغريب او ما اشبه ذلك ومدته اسبوع، يعني اذا اخذ دواء بصح بعد سبعة ايام، واذا ما اخذ دواء بصح بعد سبعة ايام، فالدواء وعدمه سيان. نعم، اذا استحكم في البدن، هلا عم نحكي طب ما لنا شو، بس هي ثقافة عامة يعني. إذا استحكم الجريب بالبدن وطال عن السبعة أيام فيكشف مع الحرارة، طبعا إذا طلع الحرارة، إنه ما في حرارة ما بخوف أبدا، بس مع الحرارة بصير عندئذ بده شنو علاج، بده دواء عن جد، بصير بده أنتوبيوتيك كمان ضد الالتهاب. يا سجدون عم تسجلها زين. ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة، بمعنى أنه إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض بالمرض المذكور لا بسبب آخر على الأقرب، أما إن مات بسبب آخر غير هذا المرض الذي طلقها به فلا، لا ترث. فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة. يقول السيد الماتن قدس سره، يقول بشروط ثلاثة: الأول أن لا تتزوج المرأة، لأنه بعد عدتها ثلاثة قروء إن كانت مستقيمة الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت مسترابة بعد العدة يجوز لها أن تتزوج، فإن تزوجت فلا ترثه إلى سنة، وإن بقيت خالية ترثه إلى سنة. الشرط الأول أن لا تتزوج المرأة، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه. الشرط الثاني أن لا يبرأ من المرض ما صح الذي طلقها فيه، فلو برؤ منه ثم مرض ومات في أثناء الثناء لم ترثه، إلا إذا مات في أثناء العدة الرجعية ترثه. لكن إذا مات في أثناء العدة الرجعية ترثه لا لأجل مرض، ترثه لأجل أنها هي بحكم الزوجة، والمطلقة طلاقا رجعيا بحكم الزوجة، فبالتالي ترثه ما دامت في العدة. الشرط الثالث أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، هي يسموها مستأمرة، أو طلاق خلع، أو طلاق مباراة تخلعه على ما بذلت له من المهر مثلا. لأن الطلاق بالتماسها، نقول هذه المسألة دلت على مضمونها بما ذكره السيد الماتن قدس سره، دلت على ذلك عدة روايات، والبعض منها صحيح ومعتبر وبه الكفاية للدلالة على ذلك. من جملة الروايات صحيحة الحلبي، اكتب صحيح، أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال نعم يجوز طلاقه. قال نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها. لأنه هو طلقها ما بيرثها إلى سنة. وأيضا في مرسلة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة، يعني ترثه إلى سنة طالما أنه ما زال في مرضه. وأيضا في موثقة سماعة، اكتب موثق، قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة طلقها إضرارا بها، يعني أنه حتى ما تورث، لا ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه، أو بعض يوم مش بس يوم حسب الروايات الأخرى وسيأتي، وتعتد منه 4 أشهر و10 عدة المتوفى عنها زوجه. وفي هذه المضمون، هذا المضمون من موثقة سماعة، عدة روايات أخرى مما منها ما رواه الشيخ عليه الرحمة بإسناده عن حسين بن سعيد، وأيضا ما رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن زرعة مثله. ومن الروايات أيضا ما عن أبي الورد عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج. شوفوا هذا، بلشوا أنتوا اجمعوا الأحكام التي ذكرت في هذه الروايات المتعددة، كل رواية نظرت إلى جانب. هلا مجموع هذه الروايات بنستخلص ما يمكن استخلاصه وسيأتي بعد قليل. قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. وأيضا ما في رواية ابن سماع، موثقة ابن سماع عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج بل مصححة وإن كانت مرسلة عمن حدثه عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت الذي صنعه فلا لا ميراث لها. وأيضا في صحيحة عبيد بن زرارة عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، لم يصح بين ذلك، يعني لم يبرئ. شوفوا من خلال هذه الروايات نفهم أنه هناك حكم خاص استثنائي أنها ترثه في حال ما لو طلقها عن مرض إلى سنة ترثه، وللأصل أنه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما عندما تنتهي العدة، فإذا ما انتهت العدة صارا أجنبيان وصار خاطب من الخطاب فلا ترثه ولا يرثها، لكن لحيثية الطلاق عن مرض فالروايات الصحيح بعضها تستثني الوراثة إلى سنة. وأيضا في رواية أبي العباس عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، يعني شو صار بائن، طلاق بائن مش راجع، قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه. قلت فما حد ذلك؟ قال لا يزال. فإذا نشوفوا حتى هاي الرواية نستكشف هذه فيها حيثية جديدة. هاي الرواية أنه مش بس المطلقة طلاقا رجعيا ترثه إلى سنة، حتى لو كان طلاق بائن ترثه إلى سنة، لأنه عم توضح عم تقول طلقها تطليقة بعد أن طلقها تطليقتين، يعني صار الطلاق بائن. هلا المحاكم. وأيضا في رواية محمد القاسم الهاشمي قال سمعت مولانا الصادق أبي عبد الله السلام يقول لا ترث المختلعة ولا المبارعة ولا المستأمرة في طلاقها، أن يكون أمر الطلاق بيدها المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه. فمش مطلق الطلاق البائن ترثه إلى سنة. طب المختلعة طلاق بائن، طلاق المباراة طلاق بائن، لا ترثه. ليش؟ لأنه هي التي طلبت ذلك، هي التي خلعته، يعني رضيت بأنه صارت أجنبية عنه. فإذن ليس مطلق الطلاق البائن. هذا أيضا نستفيد منه هاي الحيثية الجديدة. هذا مجمل الروايات الواردة في هذا المقام. نقول إذا ضممنا بعض هذه الروايات إلى البعض الآخر وحملنا المطلق على المقيد في البعض الآخر، فإننا يمكن أن نخلص بالنتائج التالية. أولا، وهذا من خلال الذي خلصنا به، هو من خلال الروايات التي تقدمت. أولا، ترثه طليقته ما دام في المرض إلى حين موته بشرط عدم تجاوز السنة من طلاقه، يعني من تاريخ الطلاق وقوع الطلاق لها، ولو كانت الزيادة يوما أو بعض يوم عن السنة أو ساعة أو أقل. ثانيا، يشترط في ثبوت إرثها له أمور ثلاثة حتى ترثه، لابد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. الأول، أن لا تتزوج طليقته بعد انقضاء عدتها من رجل آخر. ثانيا، أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة، تقول له طلقني على أن أبذل لك مهري مثلا أو ما أشبه ذلك، ويجوز الأكثر عن المهر. ثانيا، أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها. الفرق بين الخلع والمباراة أنه بالمباراة لا يجوز أن يكون البذل أكثر من المهر، بخلاف المختلعة فيجوز أن يطلب ما زاد عن المهر. ليش؟ وذلك لأنه في المباراة الكراهة تكون من طرفين، فهو كاره أيضا، مش بس هي كارهة، بس في المختلعة يعني مثل كأنه بده حق الزلمة، عم تستهين فيه، عم تخلعه، عم ترميه، عم تكمش مثل قطعة بالية قذرة وترميها في الزبالة. هيك يعني طلقني، ما اريدك، ما احتاجك، فلهذا هذا بده ثمن حق، بحق له يطلب ثمن معه. ثالثا، ان لا يصح من مرضه الذي طلقها فيه ما برؤه، وان يكون موته مستندا الى مرضه الذي طلقها فيه. هذا اللي استكشفناه من الروايات، روايات بهذا المضمون. زين، فإذا نخلص بالنتائج التالية: أولا، ترثه طليقته ما دام في المرض. ثانيا، يشترط في ثبوت إرثها له أمور. ثالثا، الظاهر من الروايات عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى خصوص ما لو كان مريدا للإضرار بها في هذا الطلاق. وذلك لإطلاق الروايات، فالحكم معلق على الطلاق في المرض مطلقا في المرض، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك، وأن الحكم مختص بإرث الزوجة دون الزوج لأنه باق على مقتضى القاعدة. هاي الروايات التي تحدثت أنها ترثه إلى سنة إذا طلقها في أثناء مرضه، هاي إنما تحدثت عن خصوص إرث الزوجة من الزوج ولا عكسه، ما تحدثت أبدا عن أنه أيضا هو يرثها إن مات في أثناء مرضه إلى سنة. هي تحدثت فقط عن الجانب الأول أن هي التي ترثه إلى سنة إذا طلقها في أثناء مرضه، أما هو يرثها أيضا ما في عندنا هيك شيء، ما في دليل. طب إذا ما في دليل يبقى على مقتضى القاعدة أنه يرثها إلى تمام عدتها إلى وقت انتهاء عدتها، وأن الحكم مختص بإرث الزوجة دون الزوج لأنه الزوج باق على مقتضى القاعدة فلا يشمله الحكم بإرثه منها لو مات قبلها. والحمد لله رب العالمين.